يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله. وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 94، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. عنوان حلقتنا هذه: يقرأ زيزي. في الحلقات الماضية عرضت بين أيديكم في شاشات 9 الكثير من المعطيات والوثائق والحقائق، لا أريد أن أعود إليها، إذ أنني تركت أمر الاستنتاج إليكم. فتحت لكم الشاشات عرضت فيها ما عرضت من معلومات مهمة جدا، وبعد ذلك أوكلت لكم أن تستنتجوا الصورة النهائية بشرط واحد، أن تحترموا عقولكم. إذا ما احترمتم عقولكم ولم تعبأوا لا بقولي ولا بقول غيري، وبحثتم عن الحقيقة بأنفسكم، فإنكم ستصلون إلى الصورة الواضحة الجلية. وفي الوقت نفسه وعدتكم أن أقدم تقريري بعد بيان كل تلك التفاصيل، وهأني أحاول أن أضع تقريري بين أيديكم، وقد جعلته في فصول سأتناول بعضا منها في هذه الحلقة، وأترك بعضا إلى حلقة يوم غد. أما ما بدأت به حديثي من أن عنوان حلقتنا يقرأ زيزي، إنها النتيجة النهائية لهذا التقرير. في الحقيقة واقعنا الشيعي هو الذي يقرأ زيزي. ما المراد من هذه الجملة يقرأ زيزي؟ سأشرحها لكم. يقرأ إنها بلهجتنا الشعبية العراقية، يقرأ. أما زيزي، ما المراد من زيزي؟ زيزي بشكل عام هو اسم دلع، كما نقول في تعابيرنا الشعبية اسم دلع بناتي أنثوي، للبنات اللاتي أسماؤهن تبدأ بحرف الزاي، أو أن حرف الزاي يكون متواجدا في أسمائهن. مثلا زمردة، زيزفون، زها، زاهرة، زينة. إنهم يدلعون هذه الأسماء إما بزوزو أو زيزي. فزيزي بشكل عام هو اسم دلع لهذه الأسماء التي تبدأ بحرف الزاي، أو ربما يتواجد حرف الزاي فيها زنوبيا مثلا، إلى غير ذلك من الأسماء التي تبدأ بحرف الزاي، فيدلعون ويدللون صاحبة هذا الاسم أن يقولوا لها زوزو أو أن يقولوا لها زيزي. في أجيالنا، في جيلي أنا وفي الأجيال التي سبقتنا والتي جاءت بعدنا، في المدارس الابتدائية وفي الصف الأول الابتدائي تحديدا، كتاب القراءة الذي كنا نتعلم منه القراءة والكتابة يسمى بالقراءة الخلدونية أو الخلدونية على القراءتين، خلدون أو خلدون، وإنما سميت بذلك نسبة إلى خلدون ابن ساطع الحصري وهو مؤلف هذه القراءة. وساطع الحصري شخصية سورية عاشت في العراق أيام الحكم الملكي من القوميين العرب، لا أريد أن أتحدث عن الرجل، هو الذي ألف هذا الكتاب، إنه كتاب القراءة الخلدونية أو الخلدونية، كان كتابا لتعليم القراءة والكتابة والخط في الصف الأول الابتدائي. جيلي والذين سبقوني والذين جاءوا من بعدي تعلمنا القراءة والكتابة في الصف الأول الابتدائي في هذا الكتاب. في الدروس الأولى في هذا الكتاب، في الدرس الذي يعلم المعلم طلاب الصف الأول حرف الزاي، ترد هذه الكلمة لسبب واضح لورود حرف الزاي مرتين فيها، رازي زيزي زارونا، هكذا كانوا يعلموننا في مدارسنا الابتدائية. والمدارس عندنا تبدأ في الشهر التاسع، في الشهر التاسع الأجواء في العراق في النهار ليست باردة، قد تكون معتدلة وربما ميالة إلى الحر، إنني أتحدث عن الستينات والسبعينات، فكانت أبواب الصفوف تكون مفتحة. في مدرسة ابتدائية كان هناك فراش في هذه المدرسة وهو جارنا، قطعا يصل إلى مسامعه كيف أن المعلم يقرأ بصوت عال والتلاميذ في الصف الأول الابتدائي يرددون وراءه ويقرؤون طيلة اليوم وفي اليوم الثاني وهم يرددون هذه الكلمة زيزي. الرجل أمي لا أعتقد أنه يعرف معناها، هو يسمع هذه الكلمة، يسمع كلمة، يسمع صوتا زيزي، كلمة تتردد في الصفوف الأولى الابتدائية، مثلما قلت لكم أبواب غرف الصفوف تكون مفتحة وليست مغلقة لأن الأجواء ليست باردة. وعادة معلمو الصف الأول تكون أصواتهم مرتفعة جدا، والأطفال أيضا يرددون بصوت عال، ولذا فمسامعه قد أشبعت بمثل هذه الكلمات. الحكاية التي أريد أن أصورها لكم هي حكاية بمذاق عراقي وبنكهة جنوبية وبمذاق لاذع من مذاق الحسة الجنوبية. هذا جارنا عنده أولاد اثنين، الأكبر كان مجدا في دراسته، كان شاطر، لم يتأخر في دراسته، في كل سنة نتيجته النجاح، وفعلا هو بعد ذلك استطاع أن يكمل دراسته الأكاديمية ونجح في حياته. كانوا في سن أكبر مني في الجيل الذي سبقني. هذا الابن الأكبر. الابن الأصغر لم يكن مجدا في دراسته، وبعد ذلك هو فشل أيضا في إكمال دراسته وذهب إلى اتجاهات أخرى في الحياة. متى تعطى نتائج الامتحانات؟ عند الصباح، عند نهاية العام الدراسي، والعام الدراسي ينتهي في فصل الصيف ويكون الجو حارا، من الصباح يذهب الابن الأكبر ويأتي بوثيقة النجاح، فهو متأكد من نجاحه. الابن الأصغر هو متأكد أيضا من فشله ومن رسوبه، فإنه يخرج صباحا ولا يعود. متى يعود؟ الناس بعد الظهر تنام، حينما ينام أبوه وأمه يأتي متسللا، يجي بالبوغة يفوت، وين يروح؟ يروح للمطبخ، لأن ما إجا وقت الغداء، يقضيها بالشموس، يفطر بالشوارع لأجل قتل الوقت. فجاء متسللا ودخل، أبوه استيقظ فنادى على ولده، سأله: ها فلان، من دون أن أذكر الأسماء، لا أدري من مات ومن بقي حيا، ها فلان سويت؟ يدربي، هو راسب، شيء طبيعي، في كل سنة راسب. والعذر الاعتيادي عند الطلاب الفاشلين عندنا في مدارسنا في ذلك الوقت، وربما لا زال موجودا إلى الآن، هو العذر المتكرر على ألسنة الطلاب الفاشلين: فلان معلم، شاد وياي عداوة، معاديني. هذه الطريقة التي يكررها الطلاب الفاشلون: ها ولك فلان، يدربي أبوي يعرفه، يدربي راسب، قال لي أنا هذا فلان المعلم شاد وياي عداوة، المهم وأنا سقطت رسبت. أبوه إن كان رجلا أميا، قلت لكم هو فراش في المدرسة، لكنه كان حاضر البديهة وكان سريعا نادرا، فقال أبوي فلان، من دون ذكر الأسماء، قال أبوي فلان أنت تقرأ زيزي. هو سمع هذه الكلمة من دروس قراءة الصف الأول، فقال لأبويا فلان أنت تقرأ زيزي أو تنجح من جامعة أوكسفورد مثلا على سبيل المثال، أنت تقرأ زيزي أو تنجح من جامعة أوكسفورد مثلا. هذا هو واقعنا، واقعنا الشيعي بشكل عام والعراقي بشكل خاص، وأتحدث بشكل خاص عن واقعنا الشيعي العراقي، واقع بكامله يقرأ زيزي. منين ينجح؟ أنا ما عندي خبرة بجهات التخرج، روحوا سألوا جارنا هو يقول لكم، هو يخبركم منين راح يصير التخرج. واقعنا من أوله إلى آخره يقرأ زيزي. ما أنا عرضت عليكم الجواز العراقي، دولة لا تستطيع أن تضبط سطرين باللغة العربية بشكل صحيح، وسطران هما قصيران، سطران قصيران، دولة لا تستطيع أن تضبط سطرين باللغة العربية يكتبان في جوازها الرسمي وثيقة عالمية مهمة، هذه دولة تقرأ زيزي. هذا في بغداد. أما في النجف وكربلاء، أئمة الجمعة سنوات طويلة، سنوات طويلة وهم لا يحسنون قراءة الفاتحة. صدقوني من أول يوم صلى عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي وسائر المعممين وصلاتهم تبث، كنت أتابعها بحسب ما يسنح لي من الوقت، من أول يوم ما كانوا يحسنون القراءة وإلى آخر صلاة، ونحن عرضنا الفيديوهات. أئمة جمعة وجماعة وتبث صلاتهم عبر مختلف الفضائيات لا يحسنون قراءة الفاتحة، ذولا يقرون زيزي لو ما يقرون زيزي، شو تقولون أنتم؟ المرجع اللي نصبهم وهاي السنين الطويلة هذا يقرأ زيزي لو ما يقرأ زيزي، مرجع المستقبل والذي يفترض فيه محمد رضا السيستاني أنه شاهد واستمع إلى صلواتهم، ليش ما صحح لهم؟ لأنه هو أيضا يقرأ زيزي. مئات وربما آلاف من المعممين صلوا وراءهم، لا أقصد في وقت واحد، عبر السنين ماكو واحد إجا وصلح لهم. هذه العمائم المنتشرة في النجف، في لبنان، في إيران، في دول الخليج، في أوروبا، يشاهدون هذه الصلوات، ماكو واحد نبههم. لماذا؟ لأن الواقع يقرأ زيزي، هذا هو الواقع الشيعي على جميع المستويات. إنما أخذت الجواز العراقي مثالا، وأخذت صلاة الجمعة والجماعة مثالا، وإلا فإن القضية هي هكذا في كل اتجاهاتها وفي كل طبقاتها وفي كل أنحائها. هذا هو مرادي من أن عنوان الحلقة يقرأ زيزي. لذا أقول لكم، إذا رأيتم معمما فكونوا على حذر، لأنه يقرأ زيزي، حتى تتأكدوا منه من أنه ما يقرأ زيزي، حينئذ يمكنكم أن تسمحوا له أن يصعد على ظهوركم، وإلا أنتم ديخيون ويأتيكم زيزي يصعد على ظهوركم، القضية شوية زحمة. نصيحة للديخيين، أنتم الديخيون انتظروا، لا تسمحوا للزيزيين أن يصعدوا على ظهوركم، وإن كان الجميع من الزيزيين، لأن الواقع يشهد بهذا. هذا هو مقصدي من أن خلاصة التقرير الذي أريد تقديمه بين أيديكم بعد عرض كل تلك المعطيات في الشاشات المتقدمة، خلاصة تقريري هي هذه: من أن واقعنا الشيعي عموما والعراقي خصوصا يقرأ زيزي. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن خلاصة تقريري هي هذه: من أن الواقعة الشيعية كما في الحكاية التي حكيتها لكم قبل قليل. يقرأ زيزي، هذا هو واقعنا. أما فصول تقريري فسأبدأ من الفصل الأول. الفصل الأول عنونته الوثائق الشعرية، يومنا أسوأ من أمسنا. سأعرض بين أيديكم نماذج من الوثائق الشعرية. هذا هو ديوان الجواهري، محمد مهدي الجواهري، إنه ابن النجف وابن عوائل المرجعية في النجف وصاحب عمامة النجفية. رجاء أعرضوا لنا صورة الجواهري في آخر أيامه. هذا هو الجواهري الكبير كما يحب هو أن يوصف بهذا الوصف. هذا هو الجواهري الشيعي النجفي الكبير. واعرضوا لنا صورته أيام شبابه بعمامته النجفية. وهذا هو الجواهري بعمامته النجفية أيام شبابه. ديوان الجواهري الجزء الأول، وهذه الطبعة هي طبعة وزارة الإعلام العراقية. صفحة 465، وثيقة شعرية من الوثائق التي أريد أن أضعها بين أيديكم. القصيدة التي عنونها الجواهري ليقرأها الرجعيون، والرجعيون هم مراجع النجف. الجواهري يقصدهم لا يقصد غيرهم، ليقرأها الرجعيون. هذه القصيدة نشرت في جريدة العراق متى؟ في 26 آب 1929 في جريدة العراق، العدد 2851. في أي تاريخ؟ 26 آب 1929 بعد صدور الفتاوى من مراجع النجف بتحريم الدراسة في المدارس الحكومية. في البداية حرموا ذلك على الأولاد والبنات، وبعد ضجيج وعجيج في الشارع حللوا للأولاد الدراسة وحرموا على البنات. حكاية مفصلة لا أريد أن أخوض فيها، وليس الحديث عن هذا الموضوع، إنما الحديث عن الفساد الذي في ذلك الوقت كان يعصف بالواقع الشيعي، ولا زال إلى يومنا هذا هو في أجواء النجف، في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، في أجواء مراجع النجف. بل إن يومنا في وقتنا الراهن هو أسوأ بكثير من الأيام التي نظمت فيها هذه القصيدة. سأقرأ بعضا مما جاء في هذه الوثيقة. الجواهري يقول: ستبقى طويلا هذه الأزمات إذا لم تقصر عمرها الصدمات، إذا لم ينلها مصلحون بواسل جريئون فيما يدعون كفات. وأين هم؟ وأين هم؟ ستبقى طويلا هذه الأزمات إذا لم تقصر عمرها الصدمات، إذا لم ينلها مصلحون بواسل جريئون فيما يدعون كفات. سيبقى طويلا يحمل الشعب مكرها مساوئ من قد أبقت الفترات، قيودا من الإرهاق في الشرق أحكمت لتسخير أهليه لها حلقات. ألم تر أن الشعب جل حقوقه هي اليوم للأفراد ممتلكات. أفراد قلائل هم الذين يمتلكون كل شيء في النجف وفي المنطقة الخضراء. إنه الحكم العباسي الشيصباني المجرم الفاسد. ألم تر أن الشعب جل حقوقه هي اليوم للأفراد ممتلكات. مشت كل جارات العراق طموحة سراعا وقامت دونه العقبات. هل يمكن مثلا أن تقاس دولة الأردن بالعراق في كل ما يمتلكه العراق؟ لكن دولة الأردن في واقعنا اليوم تتفوق على العراق بشكل واضح في كل الاتجاهات. مشت كل جارات العراق طموحة سراعا وقامت دونه العقبات. ومن عجب أن الذين تكفلوا بإنقاذ أهليه هم العثرات. صمام الأمان وأحزاب الإسلام هم العثرات في هذا الطريق. ومن عجب أن الذين تكفلوا بإنقاذ أهليه هم العثرات. غدا يمنع الفتيان أن يتعلموا كما اليوم ظلما تمنع الفتيات. إلى أن يقول الجواهري في قصيدته: وهبني ما صلت علي معاشر تباع وتشرى منهم الصلوات، فلو كنت ممن يطمعون بماله لعادت قداسا تلكم اللعنات. لقد دسوني. هذا هو الذي يفعله مراجع النجف أصحاب العمائم مع الأثرياء. قطعا هناك نوع من الأثرياء يحتاج إلى الإهانة وعدم الاحترام، وهذا أيضا يفعلونه معهم. لكن الأعم الأغلب أصحاب الأموال الطائلة يبحثون عن الاحترام والتقدير، ولذا فإن أصحاب العمائم يتساقطون بين أيديهم. نحن عندنا في أحاديثنا الشريفة من أن العالم، والحديث عن عالم الدين والحديث عن الفقيه، من أن عالم الدين إذا تضعضع لغني لأجل ماله، لأجل غناه، ذهب ثلث دينه. هذا إذا كان من علماء آل محمد وكان عنده دين. أما إذا كان من علماء الشوافع والمعتزلة ولم يكن عنده من دين أساسا، كيف نستطيع أن نتصوره حينئذ؟ وهبني ما صلت علي معاشر، تباع وتشرى منهم الصلوات، فلو كنت ممن يطمعون بماله لعادت قداسا تلكم اللعنات. وإن يغضب الغاوين فضح معاشر، هم اليوم فيه قادة وهداة. ألا تلاحظون أن الأيام هي هي؟ هذه القصيدة كما قلت لكم قبل قليل من أنها نشرت، وإلا فإنها قد كتبت قبل هذا التاريخ، نشرت في 26 آب 1929. وإن يغضب الغاوين فضح معاشر، هم اليوم فيه قادة وهداة، فما كان هذا الدين لولا ادعاؤهم لتمتاز في أحكامه الطبقات. هو ابن النجف وابن المرجعية الجواهري هذا، فما كان هذا الدين لولا ادعاؤهم لتمتاز في أحكامه الطبقات. أتجبى ملايين لفرد، للمرجع الأعلى، أتجبى ملايين لفرد وحوله ألوف عليهم حلت الصدقات. وأعجب منها أنهم ينكرونها عليهم وهم لو ينصفون جبات قذا قذا في عيون المصلحين شواهق بدت حولها مغمورة خربات. أنا لا أريد أن أقف عند كل كلمة، وإلا فسأبقى بحدود هذه القصيدة فقط، وأنا أريد أن أضع بين أيديكم كما وفيرا من هذه الوثائق كي تعرفوا من أن الفساد لم يكن وليد هذا اليوم، وليد هذا العصر. نحن نرث الفساد من الأجيال السابقة. أتحدث عن واقع مؤسستنا الدينية في النجف، والتي تسرب فسادها وانتشرت قذارتها بعد 2003 في كل أنحاء العراق. قذا 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 في عيون المصلحين شواهق بدت حولها مغمورة خربات، وفي تلك مبطانون صغر نفوسهم، في تلك البيوت العامرة من بيوت المرجعيات وأصحاب العمائم، إنه يتحدث عن هذه الأجواء. وفي تلك مبطانون صغر نفوسهم، وفي هذه في الخربات وفي هذه غرث البطون أبات، ولو كان حكم عادل لتهدمت على أهلها، هاتيكم الشرفات على باب شيخ المسلمين تكدست. هو لا يتحدث عن السياسيين، هو يتحدث عن مراجع النجف. على باب شيخ المسلمين تكدست، جياع علتهم ذلة وعرات، هم القوم أحياء تقول كأنهم، على باب شيخ المسلمين موات. يلم فتاة الخبز في الترب ضائعا هناك، وأحيانا تمص نوات، بيوت على أبوابها البؤس طافح، وداخلهن الأنس والشهوات. إنها بيوت أصحاب العمائم الكبيرة في النجف، تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات. وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداة. بالضبط كما تقول كلمات المعصومين من أنهم يلحسون الدنيا بالدين بهذه الآلة. تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات. وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداة. وخلفهم الأسباط، أسباط المراجع، أولادهم أحفادهم، وخلفهم الأسباط تترى، ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات. الواقع هو الواقع. أنتم يا أصحاب العمائم الذين تتابعون هذا البرنامج، الواقع هو الواقع. ما أقوله هو هذا الذي يقوله الجواهري في قصيدة نشرت في سنة 1929، 26 آب 1929. تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات. وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداة. وخلفهم الأسباط تترى، ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات، من الأسباط ومن المراجع، ويتحدث عن الجميع هنا. وخلفهم الأسباط تترى، ومنهم من الأسباط ومن آبائهم وأجدادهم، ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات. فهل قضت الأديان ألا تذيعها على الناس إلا هذه النكرات؟ سؤال مهم جدا. فهل قضت الأديان ألا تذيعها على الناس إلا هذه النكرات؟ يدي بيد المستضعفين أريهم من الظلم ما تعيا به الكلمات. أريهم على قلب الفرات شواهقا، هذه أسواق وبنايات كاظم اليزدي المرجع المعروف صاحب العروة الوثقى، جر علينا الويلات هذا الرجل بما سطره من أحكام الخمس. كان يجمع الأخماس ولا يعطي منها إلا القليل. إلى اليوم آثار عقاراته في الكوفة، الكوفيون يعرفون حمام اليزدي، إلى اليوم آثاره موجودة. يدي بيد المستضعفين أريهم من الظلم ما تعيا به الكلمات، أريهم على قلب الفرات شواهقا ثقالا تشكى وطأهن فرات، بنتهن أموال اليتامى التي سرقها مرجع الشيعة آنذاك كاظم اليزدي، بنتهن أموال اليتامى وحولها يكاد يبين الدمع والحسرات، بقايا أناس خلفوها مواردا تسدد لهو الوارثين وماتوا، بقايا أناس خلفوها مواردا تسدد لهو الوارثين وماتوا، الوراث من بعدهم جعلوا ما ورثوه من أبيهم المرجع للعب وللهو. وهذا نحن شاهدناه بأم أعيننا، كيف أن المراجع يورثون الأموال إلى أبنائهم. لا أتحدث عن الخوء فقط، عن الجميع، عن الجميع. هذه هي الحكاية نفسها يتحدث عنها الجواهري في قصيدة نشرت سنة 1929 وكتبت قبل ذلك، والحكاية سابقة على هذا التاريخ، لكنني سأبقى بحدود الوثائق التي أضعها بين أيديكم. بنتهن أموال اليتامى، تلك الأسواق وتلك العقارات، بنتهن أموال اليتامى وحولها يكاد يبين الدمع والحسرات، بقايا أناس خلفوها مواردا تسدد لهو الوارثين وماتوا، بقيت يلعب بها الوراث من أبناء المراجع. ألا تلاحظون أن الحكاية هي هي وأن الواقع هو هو؟ لماذا إذن تشاركون في هذا الواقع؟ لماذا؟ إن لم تكونوا قادرين على الوقوف بوجهه أو على فضحه بشكل علني، لأنهم يرفضون الإصلاح، على الأقل تجنبوهم، ابتعدوا عنهم وخطوا لكم مسيرا، تتبرؤون فيه منهم ومن منهجهم. إنني أتحدث عن البراءة العملية، أن تفارقوا أعمالهم وأن تفارقوهم، لا أتحدث عن البراءة العقائدية إلا إذا ثبت عندكم أنهم يعادون أهل البيت، ذلك أمر آخر، لأنهم بالعنوان العام شيعة، والشيعي نحن لا نتبرأ منه عقائديا، نتبرأ من منهجه، نتبرأ من أفعاله، نتبرأ من أقواله، نتبرأ من أخلاقه. هذا مثال مما جاء في الجزء الأول من ديوان الجواهر. ومثال آخر مما جاء في الجزء الرابع من ديوان الجواهر، هذا هو الجزء الرابع من نفس الطبعة، صفحة 71، تنويمة الجياع من أروع قصائد الجواهر، نشرت في جريدة الأوقات البغدادية العدد 28 في 28 آذار 1951. هذه القصيدة نشرت سنة 1951 في أوائل السنة 28 آذار، قطعا قد كتبت قبل هذا التاريخ. ماذا يقول الجواهري فيها؟ إنه يناجي جياع الشعب، نامي 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 جياع الشعب نامي، حرستك آلهة الطعام نامي، من نامت عليكم طابوك، نامي 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 جياع الشعب نامي، حرستك آلهة الطعام نامي، فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام، نامي نامي على زبد الوعود يدافع في عسل الكلام، نامي نامي تزرك عرائس الأحلام في جنح الظلام، نامي 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 تصحي نامي تصحي، نعم نوم المرء في الكرب الجسام، نامي 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 إلى يوم النشور ويوم يؤذن بالخيام، نامي نامي جياع الشعب نامي، حرستك آلهة الطعام، نامي وسيري في منامك ما استطعت إلى الأمام، نامي 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 وسيري في منامك ما استطعت إلى الأمام، نامي على تلك العظات الغر من ذاك الإمام، يسرقونكم ويضحكون عليكم وبعد ذلك يركبون على ظهوركم. هذا هو المنطق الذي كان يعيشه الجواهري منذ بدايات القرن العشرين، ونحن في القرن الحادي والعشرين، تصرم ربع القرن، نحن في سنة 2021، الحكاية هي الحكاية. نامي نامي وسيري في منامك ما استطعت إلى الأمام، نامي نامي على تلك العظات الغر من ذاك الإمام، يوصيك ألا تطعمي من مال ربك في حطامي، يوصيك أن تدعي المباهج واللذائذ للئام، وتعوضي عن كل ذلك بالسجود وبالقيام، نامي نامي على الخطب الطوال من الغطارفة العظام، نامي نامي يساقط رزقك الموعود فوقك بانتظام، نامي 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 فكف الله تغسل عنك أدران السقام، نامي فحرز المؤمنين يذب عنك على الدوام نامي، فما الدنيا سوى جسر على نكد مقامي، نامي ولا تتجادلي القول ما قالت حذامي، القول ما قالت حذامي، نامي نامي ولا تتجادلي القول ما قالت حذامي، نامي. القصيدة طويلة. نامي نامي جياع الشعب نامي، حرستك آلهة الطعام. من عساكم ما قعدت. ماذا تقولون أنتم؟ هذا الجواهري ابن النجف وابن المرجعية، وهذه قصائده منذ بدايات القرن العشرين، منذ بدايات القرن الماضي. ألا تلاحظون أن الأمور هي هي؟ متى ستتغير هذه الأمور؟ متى ستتبدل هذه الأوضاع؟ المسؤولية في أعناقكم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. الكتاب الذي بين يدي ديوان الوائلي، إنه الخطيب الوائلي أحمد الوائلي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البلاغ. قصيدته المعروفة العينية رسالة الشعر، والتي ألقيت في مؤتمر الأدباء العرب ببغداد عام 1965. جاء فيها ما جاء من أبيات مهمة، صفحة 330. القصيدة ألقيت في مؤتمر للأدباء العرب في بغداد سنة 1965 ميلادي من القرن الماضي. إنه يخاطب بغداد: بغداد يومك لا يزال كأمسه، صور على طرفي نقيض تجمع. هذا الكلام أيام حكم عبد السلام عارف. بغداد يومك لا يزال كأمسه، صور على طرفي نقيض تجمع. يطغى النعيم بجانب وبجانب، يطغى الشقى فمرفه ومضيع. في القصر أغنية على شفة الهوى، والكوخ دمع في المحاجر يلذع. ومن الطوى، الطوى هو الجوع، ومن الطوى جنب البيادر صرع، بيادر الحنطة. ومن الطوى جنب البيادر صرع، وبجنب زق أبي نؤاس صرع. الزق هو الوعاء الكبير الذي يوضع فيه الخمر. ومن الطوى جنب البيادر صرع، وبجنب زق أبي نؤاس صرع. ويد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع. وبراءة بيد الطغاة مهانة، ودناءة بيد المبرر تصنع. ويصان ذاك لأنه من معشر، ويضام ذاك لأنه لا يركع. ويصان ذاك لأنه من معشر، ويضام ذاك لأنه لا يركع. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى قم المقدسة. ماذا جاء في حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ إنها رواية التقليد، وهو يحدثنا عن مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. من جملة أوصافهم، من جملة أوصافهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا. يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. هذا هو الواقع الموجود دائما عند الحكام وعند مراجع النجف، فهم على حد سواء. وهذا هو الذي أردده دائما، من أن مراجع النجف هم حكام يطلبون المناصب والسلطة الدينية ويضحكون علينا. هذه الأخلاق والأوصاف التي تحدث عنها إمامنا الصادق تخص مراجع النجف. ويد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع. وبراءة بيد الطغاة مهانة، ودناءة بيد المبرر تصنع. الوائلي هنا يتحدث عن حكام بغداد، لا يتحدث عن مراجع النجف، لكن لا يوجد فارق بين الاثنين، كل بحسبه، لأن الوائلي نفسه سيثبت هذه المعاني وبشكل أقسى لمحسن الحكيم ولكاظم اليزدي ولأولادهم وأصهارهم وعوائلهم لمراجع النجف في قصيدته شباك العباس. سأقرأ عليكم بعضا من أبياتها. متى نظمت؟ سنة 1966، وهذه القصيدة نظمت وألقيت سنة 1965. الزمان هو الزمان. أعيد قراءة أبيات الوائلي: بغداد يومك لا يزال كأمسه، صور على طرفي نقيض تجمع، يطغى النعيم بجانب وبجانب، يطغى الشقى فمرفه ومضيع، في القصر أغنية على شفة الهوى، والكوخ دمع في المحاجر يلذع، ومن الطوى جنب البيادر صرع، وبجنب زق أبي نؤاس صرع، ويد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع، وبراءة بيد الطغاة مهانة، ودناءة بيد المبرر تصنع، ويصان ذاك لأنه من معشر، ويضام ذاك لأنه لا يركع، كبرت مفارقة يمثل دورها. الوائلي يقول: كبرت مفارقة يمثل دورها باسم العروبة، والعروبة أرفع. وأنا أقول: كبرت مفارقة يمثل دورها باسم التشيع، والتشيع أرفع. كبرت مفارقة يمثل دورها باسم التشيع، والتشيع أرفع. هذه الصور هي بنفسها تجري في واقعنا اليوم. كما قلت لكم، هذه القصيدة ألقيت سنة 1965. ماذا يقول الوائلي في قصيدته شباك العباس باللهجة الشعبية العراقية، والتي نظمت وانتشرت سنة 1966 في الوقت نفسه، هذه التي أولها: يا بعد الروح يا العباس، شباشك طلع بلشة، بعضهم فاكي دكان وبعضهم حاطي حرشة. هذه القصيدة قرأتها وشرحتها بالتفصيل، يمكنكم أن تعودوا إلى البرامج السابقة. سأأخذ منها بعضا من أبياتها على سبيل المثال، لا أجد وقتا كي أقرأ القصيدة بكاملها. الوائلي يخاطب إبراهيم اليزدي الذي هو حفيد لكاظم اليزدي الذي تحدث الجواهري عن شواهق جده على شط الفرات، عن أسواقه وعقاراته التي بنيت بأموال اليتامى، كما حدثنا الجواهري ابن النجف وابن المرجعية. فالوائلي يخاطبه، وإبراهيم اليزدي هذا كان صهرا لمحسن الحكيم، وكان متحكما بمحسن الحكيم شديد التحكم. الوائلي يقول له: يا برهوم، هو إبراهيم اليزدي، يا برهوم يا برهوم يا بعد روحي، يا برهوم يا برهوم، لف ما طول شف الحائج تسدي. في النجف الآن يوجد برهوم وبرهوم 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 إلى أن ينقطع النفس. يا برهوم يا برهوم، لف ما طول كف الحايج تسدي. الوائل يشير بالحايج إلى محسن الحكيم، لأنه هو الذي بسببه تجمع الأموال. يا برهوم يا برهوم، لف ما طول كف الحايج تسدي، من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي. هذا الذي تحدث عنه الجواهري. تلاحظون أن القضية واضحة صريحة، والخياس هو الخياس، والقذارة هي القذارة بعينها، واللصوص هم اللصوص. إنهم مراجعنا العظام، هؤلاء هم لصوصنا. أنا ما نقلت لكم عن أحد مجهول، عن وهابي، عن شخص بعيد عن النجف. أنا قرأت لكم من ديوان الجواهري، هو ابن النجف وابن المرجعية، ولن يقول كلاما لم يكن متأكدا منه، فهذا يعود عليه بالأذى. وهذه المضامين ها هو الوائلي يكررها بعد قصائده بزمن طويل. هذه القصيدة سنة 1966، والجواهري نشر قصيدته التي تحدث فيها عن أسواق كاظم اليزدي سنة 1929. يا برهوم يا برهوم، لف ما طول كف الحايج تسدي، من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي. رجاء اعرضوا لنا صورة الشيخ الوائلي. هذا هو أبو سمير شاعر هذه القصيدة، وكذلك اعرضوا لنا صورته الثانية. أبو سمير الوائلي هو الذي يخاطب مراجع النجف. يا برهوم يا برهوم، لف ما طول كف الحايج تسدي، من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي. هذا صاحب العروة. شنه الآخرة والدين، كل هذا عقل هندي. شنه الآخرة والدين، كل هذا عقل هندي، اللي يلقى له مطي يركب، ليش التعب والممشى؟ هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم محمد رضا أنهم مقلدو أبيه في حديثه مع خواصه، يطلق عليهم هذا العنوان البهائم، يقول لهم قولوا للبهائم كذا وكذا. رجاء رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنن، تركبهم يعني بش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أهمي شيني خلاقة أهمي شيني بقول لك بكيان حركة صدوني فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرفنا. قال تركب مثل ما تركب فلان وغاي ديخ ومش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة كافي أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، ها هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوط ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحائج تسدي من قبلك بنا سوقيا جدك كاظم اليزدي شنه الآخرة والدين كل هذا عقل هندي اللي يلقاله مطي يركب ليش التعب والممشى إلى أن يقول أبو سمير الوائلي بسك بسك يا الهلكت للدين قابل تطلب الله فصول بسك بسك. هؤلاء هم مراجع النجاة. الوائلي يتحدث عن محسن الحكيم وعن أولاده وأصهاره، الحكاية هي الحكاية. أما حكاية الوائلي مع الخوئي وأولاد الخوئي فهي أسوأ بكثير، أسوأ بكثير من حكايته مع محسن الحكيم وأولاده وأصهاره. وقد تحدثت عنها وبالوثائق والتفاصيل في برامج سابقة. بسك 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 يا الهلكت للدين قابل تطلب الله فصول، ترست البيت والسرداب والقاصة أو بعدك غول، ترست البيت والسرداب والقاصة أو بعدك غول، بحق معبودك الدرهم. هم عباد الدراهم والدنانير، أحدهم يعرف الآخر. هؤلاء هم عباد اللقمة الدسمة، هؤلاء أصحاب العمائم. بحق معبودك الدرهم التغطيه بحنك مسدول، إنه حنك العمامة، فكياخه خلصني إلك عندي ودي وفرشة. إذا أردتم أن تعرفوا المعاني عودوا إلى البرنامج الذي شرحت فيه هذه القصيدة بكل تفاصيلها. ثم يقول لآل الحكيم، لأولاده لأصهاره ولأتباعه، أكلوا أكلوا يا ضباع الزور، يصفهم بالضباع، أكلوا أكلوا. هذا هو الوائلي، وائليكم هذا. أكلوا أكلوا يا ضباع الزور ما طول السبع يفرس، يشير إلى محسن الحكيم. أكلوا أكلوا يا ضباع الزور، لأن الضباع تأكل ما يفترسه الأسد. أكلوا أكلوا يا ضباع الزور ما طول السبع يفرس، قبل لا يقعد النايم، النايم ظن نايم، من نام الطابوق على راسه وعلى قلبه وعلى صدره، على أساس يعني راح يقعدون الجماعة الشيعة يعني. أمه طايحضه، أكلوا أكلوا يا ضباع الزور، ما طول السبع يفرس قبل لا يقعد النايم، والمضروب بنجي حس، وتردون للشمعة إلى جدهم، إلى جد آل الحكيم. وهذا حال كل المرجعيات، كلهم كانوا مقادية، مقادية عايشين على صدقات. وتردون للشمعة ويرد العلق للمفلس يبيع علوقة. علوقة يعني خيوط من قطعة قماش تعطى للزائرين. وتردون للشمعة، لأن جدهم كان يشعل الشموع مقابل ما يتصدق به عليه. وتردون للشمعة ويرد العلق للمفلس، يعود الطبطباء الهيس جدهم. الهيس يعني الأخرق الأحمق، يعود الطبطباء الهيس بباب الصحن يتمشى. هناك أبيات أخرى الألفاظ فيها مقذعة جدا، خصوصا الأبيات التي تحدث فيها عن والد المرجع المعاصر سيد سعيد الحكيم، عن والده محمد علي الحكيم، وعن أفراد آخرين من أسرة آل الحكيم. أنا لا أريد أن أقرأ القصيدة بكاملها، وإنما أوردت منها أمثلة كي تعرفوا أن الفساد هو الفساد، هذا هو فساد مراجع النجف منذ أن أسس الطوسي هذه الحوزة المشؤومة سنة 448. هؤلاء هم أبناء النجف، هذا الوائلي وهذا الجواهري. محمد صالح بحر العلوم هو أيضا من أبناء المرجعية، من آل بحر العلوم، والذي كان يسمى في وقته بشاعر الشعب محمد صالح بحر العلوم. رجاء اعرضوا لنا صورته إن كانت له من صورة عندكم. هذه صورة لمحمد صالح بحر العلوم، ابن النجف وابن المرجعية. إذا ما رجعتم إلى قصائده ستجدون الكثير من المعاني التي يصرح بها تارة ويلمح تارة أخرى. له قصيدة دالية قرأت في حفل في مولد النبي صلى الله عليه وآله في النجف. الأرض تهتف والسماء تغرد، حي الرسالة فالوليد محمد، والدين يأنف أن يرى بصفاته نفرا لأمر ما يقوم ويقعد. حاشاك أن ترضى وأنت محمد أن تستغل جهود ألف يد يد، حاشاك أن ترضى يموت بجهده ساع ويجني العيش من لا يجهد. وتستمر القصيدة على هذا المنوال، حاشاك أن ترضى وأنت محمد، شعب يصاد وواحد يتصيد. أليست هذه المضامين هي التي تحدث عنها الجواهري فيما قرأته عليكم من أشعاره. أنا لست في مقام التتبع، لو كنت في مقام التتبع فبإمكاني أن آتيكم بالكثير من الوثائق الشعرية التي نظمت في هذا الاتجاه وسطرت في هذا المجال، ومن قصيدة شباك العباس التي يتحدث فيها الوائلي بشكل واضح عن الظلم والجور والنهب والسرقة بشكل أقسى مما تحدث عنه في قصيدته عن بغداد. بغداد يومك لا يزال كأمسه، صور على طرفي نقيض تجمع. المضامين التي ذكرها هنا أقسى، شنه الآخرة والدين، كل هذا عقل هندي اللي يلقى له مطي يركب، ليش التعب والممشى؟ هذا هو واقعنا الشيعي، كان ولا يزال وسيستمر. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. ومن شباك العباس للوائلي إلى أبرز شعراء النجف في شعر المنبر الحسيني، عبد الحسين أبو شبع. رجاء اعرضوا لنا صورة الشاعر النجفي عبد الحسين أبو شبع. هذا هو شاعر النجف الأول عبد الحسين أبو شبع، وهذه قصيدته بين يدي التي وجهها إلى محسن الحكيم في بداية الستينات، حينما أصدر محسن الحكيم فتواه بكفر الشيوعيين. حادثة لها تفاصيلها. فقال في أول القصيدة مخاطبا محسن الحكيم: يا آية الله شلون آية. لن أقرأ القصيدة بكاملها، وإنما سأذهب إلى الأبيات التي تتحدث عن المضامين التي تحدث عنها الوائلي في قصيدته شباك العباس، وكذلك الجواهري والآخرون. يا آية الله شلون آية، القصيدة بكاملها بين يدي، لكنني سأقرأ أبياتا منها. هو يخاطب محسن الحكيم، يقول له صدق إنسان ولا ثور مربوط؟ هذا هو كلامه، كلام الشاعر الأول في النجف مع محسن الحكيم، ما هو كلامي. صدق إنسان ولا ثور مربوط؟ خليت الشعب بالشعب مخبوط، أولادك تقص وتفصل القوط، وهاي الناس أكثرها عراية. يا آية الله شلون آية؟ صدق إنسان ولا ثور مربوط؟ خليت الشعب بالشعب مخبوط، أولادك تقص وتفصل القوط، وهاي الناس أكثرها عراية. يا آية الله شلون آية؟ أريد أحكي وياك بغير موضوع، بلكت تفك عينك على المجموع، ثلثين الشعب ميت من الجوع، وانت مغطي راسك بالعباية. يا آية الله شلون آية؟ الواقع هو هو أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا في نهاية الخمسينات، في بداية الستينات، هذه الأوضاع التي يتحدث عنها عبد الحسين أبو شبع، ونحن الآن في سنة 2021 من القرن الحادي والعشرين. أريد أحكي وياك بغير موضوع، بل كتفك عينك على المجموع، ثلثين الشعب ميت من الجوع، وانت مغطي راسك بالعباية. يا آية الله شلون آية؟ ثم يقول له خريت عليها اللحية الجايفة خريت. هذا كلام الشاعر الأول في النجف عبد الحسين أبو شبع. خريت عليها اللحية الجايفة خريت، مطي سواك الاستعمار ورضيت، متقلي على يا مبدأ افتيت، صارت فتوتك بس للمطاية. يا آية الله شلون آية؟ ثم يقول له خواش رفاع. الخواشي جمع خاشية، والخاشية هي العباءة النجفية، وهي غالية الثمن لأنها تنسج بخيط رفيع جدا واحد، يعرفها النجفيون. خواش رفاع من أرفع الأسعار، خواش رفاع، خواش رفاع من أرفع الأسعار، قوط أشكال والمدفوع دولار. وكأن الحكاية هي في يومنا. عبد الحسين أبو شبع مات وانتقل إلى آخرته، ألا ترون أن الأمور هي خواش رفاع من أرفع الأسعار، قوط أشكال والمدفوع دولار، حدايق يانعة ووراد وزهار، وكل واحد قانص له قطاية. يشير إلى المرأة الفاتنة الجميلة، إلى القطات. دفعتها فتدافعت تمشي كمشي القطات إلى الغدير. العرب تصف المرأة الفاتنة الجميلة بالقطات. خواش رفاع من أرفع الأسعار، قوط أشكال والمدفوع دولار، حدايق يانعة وأوراد وزهار، وكل واحد قانص له قطاية. يا آية الله شلون آية. ثم يقول له أعرفك أعرفك قبل ما تطلع الشيبات، قذر جاسوس تعمل للسفارات، هذا على عهدة عبد الحسين أبو شبع. أعرفك أعرفك قبل ما تطلع الشيبات، قذر جاسوس تعمل للسفارات، على الدولار ترقص والجنيهات، وبعد عينك تزرزر على الزوايا، يا آية الله شلون آية. أعرفك أعرفك قبل ما تطلع الشيبات، قذر جاسوس تعمل للسفارات، على الدولار ترقص والجنيهات، وبعد عينك تزرزر على الزوايا، يا آية الله شلون آية. ثم يقول له أريد أحكي بقلم وياك معوج، هذا حق يا ابن طرقة البابوج. البابوج نعال تركي رخيص الثمن، أما طرقة البابوج فهي طيته، فيه طيات قد يصنع من جلد رخيص جدا وقد يصنع من قماش، هذا هو البابوج. وهذه الشتيمة التي تنتشر في النجف يا ابن الطرقة هي هذه، إنها طرقة البابوج. أريد أحكي بقلم وياك معوج، هذا حق يا ابن طرقة البابوج، تضرب برتقال ولحم فروج، ولف مسلم يعيش على القداية، يا آية الله شلون آية. هناك أبيات ذكر فيها معان سيئة جدا لا أستطيع قراءتها، وأنا لا أريد أن أقرأ القصيدة بكاملها. احسبت ورسمت كل شيء باسم الإسلام، يخاطب محسن الحكيم، احسبت ورسمت كل شيء باسم الإسلام، وولادك تبوق بقوت الأيتام. احسبت ورسمت كل شيء باسم الإسلام، وولادك تبوق بقوت الأيتام، رجل دين صرت لو شيخ خوام. شيخ خوام يعني رجل مافيا، الآن صارت ميليشيات، هو هذا شيخ خوام يعني عنده ميليشيا، الآن المرجعيات صارت عندها ميليشيات والعمائم صارت تقود الميليشيات. ما أنا قلت لكم يومنا أسوأ من أمسنا، هذا هو الفصل الأول من تقريري الذي أقدمه بين أيديكم، الوثائق الشعرية في واقعنا الشيعي. حقيقة الأمر يومنا أسوأ من أمسنا. احسبت ورسمت كل شيء باسم الإسلام، وولادك تبوق بقوت الأيتام، رجل دين صرت لو شيخ خوام، كل يوم وشلت للحرب راية، يا آية الله شلون آية. كل يوم وشلت للحرب راية، المشاكل الحكيمية كانت كثيرة جدا في داخل النجف وفي خارج النجف، الحكاية طويلة. ألا تلاحظون أن الواقع هو هو، وأن الفساد هو هو، وأن اللصوصية هي هي، وأن السرقة هي هي، وأن الضحك على الذقون هو هو، والزيزيون هم الزيزيون. اقرأ زيزي وينجح من سوق مريدي، من سوق العورة، وينجح من الحوزة، يقرأ زيزي وينجح من الحوزة. ها نحن ما بين ديخيين وبين زيزيين، بين شيعة جعلوا حميرا لقوم زيزيين يقرون زيزي، أو جهة التخرج عودوا بها إلى جارنا، فأنا لست من المتخصصين في معرفة جهات التخرج، هو أكثر خبرة مني بها. ماذا أقول لكم؟ نذهب إلى فصل.
عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
رحيم المالكي شاعر من أيامنا، رحل عن هذه الدنيا، له مقطع من قصيدة قالوا من أن هذا المقطع هو الذي تسبب في قتله، لا أعرف حقيقة الأمر ولكن هكذا يشاع. حيث رفع شكواه إلى الدكتورة الفاضلة الموقرة السيدة حسنة ملص، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يرفع فيه رحيم المالكي شكواه إلى الدكتورة الفاضلة الموقرة السيدة حسنة ملص.
المقطع الآخر اللي ما تصلح، بعد أن عجزنا عن مخاطرة الشرفاء لحل ما يدور في العراق اضطررنا أن نخاطب غير الشرفاء، رسالة إلى الدكتورة حسنة ملص. يا هل منك أشرف خاطر شكيلة، يا هل منك أشرف خاطر شكيلة، دليني حسنة وباشر أمشي، أمشي له وسولف كل حكي المغموم، قبل حفاي قالوا هسه ماكو هدوم، بيت من القنابل والقصف مهدوم، وحكومة بلا حكومة بغير تشكيلة، تنازع الكراسي والشعب حفاي، وبشرك لا غذاء لا كهرباء لا ماي، احنا اهل النفط والكاك عز الماي، يا حسنة الحكومة تقدر تشيله. اقصد ذي الماء، اقصد ذي الماء بالمناسبة، اقصد ذي الماء. يا هل من اشرف خاطر اشكيله دليني حسنة وباشر امشيله، امشيله وسولف كل حكي المضموم. قبل حفاي قالوا هسه ماكو هدوم، بيت من القنابل والقصف مهدوم، وحكومة بلا حكومة بغير تشكيلة. تنازع الكراسي والشعب حفاي، وبشرك لا غذاء لا كهرباء لا ماي، احنا اهل النفط والكاك عز الماي. يا حسنة الحكومة تقدر تشيله وشوف كل
هذا. السؤال يجب على الشعب العراقي أن يجيب عليه. بوك يا مولاي بوك. قالوا أيضا من أن هذه الأبيات وهذه القصيدة هي التي تسببت بمقتله، لا أعرف الحقيقة أين، ولربما تسببت القصيدتان بمقتل الرجل. بوق يا مولاي بوق، واشترب حي البنوك، حي في بغداد معروف إنه يخاطب شخصا بعينه، جعله مثالا لفساد رجال الدين. بوق يا مولاي بوق، واشترب حي البنوك، حصة هويد الدجاجة، والشعب حصة الضروك. هويدي يشير إلى شخصية من شخصيات التيار الصدري آنذاك، كانت تظهر في الإعلام كثيرا، إنه شيخ عبد الهادي الدراجي. الذين يعرفون رحيم المالكي هم الذين يقولون من أن هويدي هنا هو عبد الهادي الدراج. بوق يا مولاي بوق، واشترب حي البنوك، حصة هويدي الدجاجة، والشعب حصة الضروق. بوقني باسم العمامة، اوعوف ربك وانتقامه، يا حساب ويا قيامة. ألا تلاحظون أن المضمون هو هو الذي تحدث عنه الوائلي؟ شنه الآخرة والدين؟ كل هذا عقل هندي اللي يلقى له مطي يركب، ليش التعب والممشى؟ المضامين هي هي. الوائلي نظم قصيدته في سنة 1966 من القرن الماضي، وأما شعر رحيم المالكي فهو في القرن الحادي والعشرين بعد 2003. بوقني باسم العمامة، اوعوف ربك وانتقامه، يا حساب ويا قيامة، خوش حوزة وخوش سوق، خوش حوزة وشيخ فايخ، عتوي رابئ لم مطابخ، شرب بباي السبانخ. أفلام كارتون كانت تعرض في الأزمنة السابقة. خوش حوزة وشيخ فايخ، عتو رابي لم مطابخ، شرب بباي السبانخ، حللنا الحندقوق. الحندقوق وهو الحندقوق نبات بري تأكله الحيوانات، حينما كان يجوع الناس ولا يملكون شيئا يلجؤون إلى أكله. بوق يا مولاي بوق، القصيدة طويلة، أنا أخذت بعضا من أبياتها، وربما أعاد نظمها شعراء آخرون أيضا، لكنني أقرأ الأبيات التي عرفت أنها لرحيم المالكي. بوق يا مولاي بوق، واشترب حي البنوك، حصة هويد الدجاجة والشعب حصة الضروق، بوقني باسم العمامة وعوف ربك وانتقامه، يا حساب ويا قيامة، خوش حوزة وخوش سوق، خوش حوزة وشيخ فايخ، عتوي رابيلة بمطابخ، شرب بباي السبانخ، حللنا الحندقوك، أبوك بوق يا مولاي بوق. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. تلاحظون أن الوثائق الشعرية تتفق بأجمعها على مضمون واحد، فهذا الذي أتحدث عنه دائما إنه حقيقة موجودة في زماننا وفي الأزمنة الماضية. هم يضحكون عليكم حينما يقولون لكم إن فلانا أنا أو غيري، يكذبون عليكم. هذه الأوضاع هي كانت في الأجيال السابقة ولا زالت موجودة، والسبب هو ابتعاد هذه المؤسسة الدينية عن إمام زمانها. إمامنا مشرق وهؤلاء المراجع مغربون، كذابون دجالون، لا علاقة لهم بصاحب الزمان. حتى على المستوى المعنوي الوجداني النفسي المحدود لا يملكون علاقة سليمة وصحيحة. لماذا؟ لأن العلاقة السليمة والصحيحة لابد أن تبتني على عقيدة سليمة وصحيحة. عقائدهم عقائد ضالة لا علاقة لها بآل محمد. إذا رجعنا إلى أحاديث العترة الطاهرة، إلى زياراتهم، إلى أدعيتهم، تتناقض عقائد هؤلاء المراجع في النجف من الأموات والأحياء ومن الذين يستعدون لقادم الأيام، تتناقض عقائدهم بشكل واضح مع نصوص الزيارات والأدعية والأحاديث والروايات. فكيف يمكن لهم أن تنشأ علاقة سليمة فيما بينهم وبين إمام زمانهم، وعقيدتهم ضالة منحرفة عن منهج محمد وآل محمد. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. وهؤلاء الشعراء لو كانوا مهتمين بالجانب العقائدي مثل ما أنا مهتم به لتحدثوا بنفس حديثي، لكنهم هم أيضا لا يعلمون من أن عقائدهم ضالة، لا يعرفون. الشعراء هؤلاء لا يعرفون أن عقائدهم ضالة، لذا هم يتحدثون عن الفساد، عن سرقة الأموال، عن الظلم، عن الجور، عن العبث، عن المطالب التي تحدثوا عنها. هذا هو الواقع الذي كان ولا زال وسيبقى. فهل تريدون البقاء مع هذا الواقع السيء؟ تضحكون على أنفسكم إذا كنتم تتوقعون أنكم على صواب، وتضحكون على أنفسكم إذا كنتم تتوقعون أنكم تمارسون التقية مع هؤلاء السفهاء في النجف. هذا ضحك على الذقون. أنتم لستم مجبرين على ذلك، بإمكانكم أن تشقوا طريقكم مثلما شققت طريقي أنا. لا أتحدث عن تنظيم ولا أتحدث عن تجمع، إنني أخاطبكم بشكل شخصي، وتلك مسؤولية شرعية تقع على عواتقكم. أنا لا أطالبكم أن تكون مواقفكم كموقفي، فإنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك. هذه حكاية طويلة طويلة، لكنني أقول لكم أنتم لا تملكون صكا من أنكم في هذه الليلة لن تموتوا. هل يمتلك أحد منكم صكا من أنه في هذه الليلة لا يموت؟ ربما تموتون في هذه الليلة. فكروا بمنطق سليم واختاروا الموقف السليم. لا أريد أن أقول لكم أكثر من ذلك، لكنني أسألكم، هذا الواقع الشيعي كنت مصيبا حينما وصفته بحسب الحكاية التي حكيتها لكم قبل قليل، من أنه يقرأ زيزي. هذا هو واقع النجف، واقع المرجعية، واقع الشيعة. هذا هو واقعنا، واقعنا يقرأ زيزي. سأنتقل بكم إلى الفصل الثاني من فصول تقريري هذا. الفصل الثاني عنونته لقطات من واقعنا. نبدأ من برنامج ساعة حوار على قناة الاتجاه الفضائية، مشعان الجبوري أبو يزن يحدثنا.
يدير الفساد
كلنا، كل واحد بين عنده دور بالفساد.
كلكم
جميعا.
شلون
كنا هسه احنا بلجنة النزاهة نفتح ملفات، يجون ينطون رشوة نسكرها مثلا.
محل انت اخذت رشوة؟
اي والله بشرفي اخذت، انطون رشوة حتى سكر ملف وما قبلت سكرها. اخذت لي كم مليون دولار بس ما سكرت الملف، فما اعتبرها رشوة، اعتبر ضحكت علي الكلب ابن الكلب الفاسد.
من بعد مفسد؟
كله مفسدة، كل لابس عقار ولابس عمامه وفندي كلتنا فاسدين،
برلمان وحكومة
كلها فاسدة. نادر المفاسد جبان ما يقدر يفك حلقه، أما فاسد مستفاد، وأما قبلان بالامتيازات اللي ياخذهن وهذا شغل
سلطه حلوه
جدا سياره مصفحه مرافقه ويجي على الحاجز ويقول لنا
اذا انتم سبب اذا انتم سبب دمار البلد
طبعا كل الطبقه السياسيه سبب دمار البلد اذا اكو واحد جوعان بالشارع واذا اكو طفل ينام بلي اكل واذا اكو عراقي يموت بلي دواء السبب هي الطبقه السياسيه المتواجده في المنطقه الخضراء والطبقه السياسيه التي تدير المحافظات مو بس بالخضراء جميعنا نتحمل المسؤوليه جميعنا نساير جميع كلتنا نكذب كلتنا نبوك كلتنا ناخذ رشوه وليقول لك انا ما اخذ مهما على شانه يكذب واقدر لو احكي هسه تقولي بالشعر
هذا ادانه بحق كل الطبقه السياسيه
اقسم بالله اعرف قصص لو يعرفوها العراقيين اللي يفوتون على المنطقة الخضراء ويشعلوها شعل
واحدة منها
ما أقدر أحكي
نص
يقتلوني باكر يرفع يحلوني لجنة انضباط بالبرلمان ذيك مرة مدري ايش قايل فايق الشيخ علي شكلوا علي لجنة تحقيق انضباط ما أدري شنو يقولوني سيء للبرلمان هسا هذا الحكي جزء احتمال يسلطوني بلجنة انضباط
وهذا كلامك إدانة ويحق للمواطن أن يقيم دعاوى ضدكم
ما أكو أحد يسمع لكم يا دعوة أنتم عبالكم صدقين شو تحكون هالحكي شنو هاي تروح تقيم دعوة يختطفونك بعد 10 دقائق شنو كيفكم ليش هذا كان يهوس المسكين بساحة الورع طلعوا له بعد ما أدري هذا كان يهوس من المحتجين والمتظاهرين ما أدري جسمه من بغداد مو اختطفوه من الشارع وما ندري ما حد يعرفه
من اختطفه
من اختطفه أخو أنت تعرف من اختطفه أنا أعرف من اختطفه والطبقة السياسية تختطف
يعني القضاء أيضا
شنو علاقة القضاء أنا دا أقول طبقة سياسية
وأنت تقول لي ما
تقدر لأن القاضي هم ينخطف والقاضي هم يطاح به ورئيس مجلس القضاء يصوتون عليه ويطردوه إذا قرر يفتح ملفات الفساد شو الصدور
يعني إذن أمام منظومة فساد
مستشري وباء مثل إيبولا الفساد بالعراق كلها متورطة اليوم الواحد لما يرجع
حال
بس أترجاك اسمع هاي القصة ونتمنتجها احنا مجتمع صار عندنا الفساد مو عيب مو اكو مجتمعات الوحده تطلع ويا صاحبها مو عيب احنا عندنا تطلع ويا صاحبها عيب يقصون راسها عليه احنا عندنا يبوق ويرجع بالبيت بالليل يقول للاهل انطوا لي رشوه او قاعد بالخطار ويطلع على العائله على الهول شايل الجنطتين محملات دولارات انه هذا الجي خطار انطى رشوه العائله تحتف فينا بابا وين راح نروح تشتري لنا بيت بدبي وين راح تودينا لندن احنا مجتمع الفساد وباء سحقه سحق كالأدز كل الطبقة السياسية
هذا يدعوكم إلى تغيير طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة
هو رئيس لجنة النزاهة بحاجة إلى لجنة النزاهة هو واحد من رموز الفساد هو لو هسه مشتك عليه بالمحكمة وهسه الآن وإحنا قاعدين قبالك أنا أعرف كم قضية أخذ بها رشوة كم قضية كم موضوع سده فتحت واحد من عتم راح اشتكي عليه بالمحكمة والمحكمة انا اعتقد من بنك نص البنوك اخذ منها فلوس
يعني
ما اعرف
رقم تقدير
ما اعرف
مليار دولار
انا اعرف ايش قد
مليار دولار
لا هواية لا ماكو شيء لا ماكو مليار دولار ما لحق ما بعدين هو اجى بعصر الافلاس قبل قصدي الجماعات القبل عشان اللهف عندهم اكثر احنا جينا بالتالي هسه هاي اخر دوره ماكو هواية فلوس اخذ هو من دخل البرلمان هسه اكو عندنا نائب سوري جاي لنا بالوفد يطلب فلوس بيض مليون دولار مشتري بيض من سوريا من هزم طلال الزوبعي بس المسكين قاعد هنا انا جاي مع الوفد بلكي حصل فلوس اليوم طلال الزوبعي قاعد بصفك هنا بقصر هذا اخذ من جماعه صدام صفنا من هنا يتربع له يجوز على فد 100 مليون دولار بهالسنتين صار بها الرئيس جنت النظر اكثرها من البنوك تعرف انت اكبر بوق بالعراق والبنوك
صلاح الطفيلي والحديث عن الحصة التموينية زمن صدام حسين
أخذت ماكو حتى البطاقة التموينية عمي خليتونا الحين ترى على ذاك الرجال قمنا الحين قلت لنا احنا شبعانين مغمة وسجون وترهيب وقتل بس عمي خي يرجع بطلنا خي يرجع عما يمكن نصكم هسه تنتخبون صدام إذا رجع عمي بطلنا عمي كان سعر البرميل ب$22 البرميل ب$22 شو يقولوا لي كم مادة غذائية تستلمون بالبطاقة التموينية كم مادة غذائية 20 مادة من الأشقيت صابون وتايت وحليب أطفال وحليب كبار وشكر وتمن الدنيا تحترق من البطاقة التموينية هسه شو اجوا الجماعة شو ما أدري شو يعني استغفر الله العظيم كم سنة صار اليوم صار لنا 6 سنين بطاقة تموينية ماكو الله يساعد الفقراء عمي الله يساعد الأرامل الله يساعد أم الشهيد الله يساعد زوجة الشهيد الله يساعد أطفال الشهداء
وعبر قناة العهد الفضائية وفي برنامج الجزء المفقود المعممون السفلة طيح الله عظم شكو شغلة طايحة تلقاهم موجودين به المعممون الساقطون وصالات القمار.
اليوم أنت بالنسبة لصالة الغولية تمنيجي سين الناس يدخل بها ويسجل رابح 10 مليون دولار، يدفع 1 مليون دولار الفائدة ماله بالقاع الغولية ويأخذ ورقة بين هو ربع 10 مليون دولار. هذه الشهادة اللي يأخذها من هذا الجازينو مال الغولية هذه رسمية تعامل بها كل الدول من خلال مطارات التشغيل الفلوس. هذه ما تعتبر تهريب، تعتبر أنت اليوم رابح بالروليت ومن حقك تروح تفتح حساب باسمك الصريح بها. وهذه استخدمت عندنا في بغداد وشخصت من كل اللجان النيابية وشخصت من كل جهات الرقابة. هي هذه عملية مو من أجل المرابحة ولا هي من أجل لعب القمار، هي من أجل أن أني من خلال هاي الشهادات تعطيني إياها الحصانة من القانون وأنا أخذ هاي الفلوس وأخرج بها.
الرشا اللي تدفع لاستمرار هذه الألعاب هل هي إلى سياسيين أم إلى رجال أمن؟
والله أنا بالنسبة لي ما أقدر أحدد بالضبط، بس تحدد لو يصكونك لو يشتكون عليك
سياسيين؟
فخليها كما خليها عائمة أحسن.
هسه هي هم عائمة يعني سياسيين أو رجال أمن؟
أنا أقول لك بعلم الجميع، أنت بعلم الجميع بالنتيجة هم منو الجميع؟ أما الدولة التي لديها القانون والسلطة وأما الأحزاب التي لديها نفوذ. هسان لو عندي ربع النفوذ اللي عندي الأحزاب هاي الفنادق ما أخليها، لأن هاي فنادق جريمة، هاي هي تصنع الجريمة، لأنه هذا اللي يلعب قمار واللي يمارس الدعارة إذا ما يلقى فلوس يلعب بها شي يسوي؟ يروح يسطي على جيران أما يقتل ويبوق فلوس حتى يمارس اللعبة. زين إحنا عندنا إصرار على إدامة الجريمة وبعلم المسؤولين وبعلم السلطة. السلطة ليش ما تمارس دورها والقانون معاه؟ طبعا وأنا راح أسوي حلقة أخرى بهذا الخصوص تفصيلية إن شاء الله.
واحدة من المفارقات التي تم الكشف عنها للجزء المفقود أن عراقيين بالزي الديني أثاروا استغراب رجال الأمن في مطار عربي بالنظر لحملهم حقائب تحوي أموالا، ولدى استجوابهم أشاروا إلى أنهم ربحوها من لعبة الروليت، الأمر الذي يتنافى مع ما يرتدون فجرى اعتقالهم في الحال، لكن سرعان ما تمت تسوية القضايا بشكل سريع.
المشكلة أن الرواد أو الفائزين بلعبة الروليت اللي هي في حينها أنه الصالات اللي كانت في فندق ميريديان وغيرها، أنه أغلب الفائزين هم رجال دين معممين.
عجيب.
وهذا ما أثار البلد، يعني أثار حفيظة الدول الأخرى اللي يسافروا لها ويأخذون الأموال، استروا كيف أنه رجل دين معمم مع حقيبة فائز بالروليت، تكررت مرة ومرتين وعشرة. بالتالي حصل إشعار إلى العراق من جهات دولية أنه أقسام مكافحة غسيل الأموال في هذه الدول خاطبت العراق، هناك حالات صالات الروليت تستخدم لغسيل الأموال. بالتالي شفنا أنه التبييض بعدها قل يعني رواج صالات الروليت قل بالكامل، لكن الآن نشوف هناك تصاعد من جديد. يوم أمس مثل هي العمل الجمارك ألقت قبض على حاوية طاولات روليت مع أنهم ممنوع من دخول العراق.
زين، العدد اللي دخلن ذني شلون فتحنا ده هو ممنوع دخول الطاولات؟
كانت رسمياً، هذه صالات مسجلة رسمياً
في وزارة السياحة اللي وين سجلها؟
أكيد في العراق في المؤسسات الرسمية، ما هي فيها موافقة من جهات عدة، جهات أمنية وجهات المختصة.
زين.
إيه بالتالي افتتحت، لكن بعدها أغلقت الصالات ومنعت هذه الألعاب. لكن الآن نشوف إنه أكو مؤشرات إنه تبدأ ترجع من جديد، تعود من جديد للساحة.
هناك بعض الحوادث، هل هناك حادثة تم الضبط برجال متورطين مثل ما تفضلت إنهم رجال دين أو في زي ديني ويحملون أموال؟ هل هناك حادثة حصلت يعني كمثال في بعض الدول؟
بالتأكيد هناك منظمات مجتمع مدني شريكة وأصدقاء، يعني حصلا في بيروت روى لنا كثير من القصص.
في بيروت؟
نعم.
عبر قناة العراقية الإخبارية النائب حسن العقابي يحدثنا عن جانب من فساد ديوان الوقف الشيعي مؤسسة تابعة بشكل مباشر لمرجعية السيستاني. أعرضوا لنا الفيديو.
بس أنا مو أضيع العدالة العامة بالدولة العراقية، إجراءات أصولية وحقيقية، لأنه إحنا وصلنا إلى مرحلة إنه الفساد أصبح وقح، وقح بشكل لا يوصف. أضرب لك مثال على الفساد الوقح، يعني مو بس وقح، والله قليل يعني الصلف إلى أبعد الحدود وجريء بشكل إنه الأعمى يبصره. في إحدى المتابعات اللي في ملفات الفساد، ملف معين ديوان الوقف الشيعي اللي هو مؤسسة دينية يفترض فيها محترمة تسوي استثمار مول يكلف 1,240,000,000,000 دينار. أكو مول بالدنيا يكلف هالرقم هذا؟ ترليون و240 مليار.
أدري برج خليفة مسوي
حتى برج خليفة ما الكلفة، مو ما الكلفة. عندنا احنا أضخم بناية،
كمل كمل
أضخم، أضخم بناية بالعراق. لا راح أتصدق الأكثر
بالله عليك، هسه هذا كمل تفاصيل ما راح أبطعك.
احنا عندنا أضخم بناية الآن واللي هي أكثر تطور بالعراق، اللي هي بناية المركز البنك المركزي. 30 طابق فتشي فخم وراقي، 700 مليون دولار. 700 مليون دولار، واضحة الفكرة؟ لا، الأسوأ من ذلك، أنا جاي أسولف على الوقاحة والصلافة اللي موجودة لدى بعض الفاسدين، بحيث أصبحت إلى الجرأة يفعل كل شيء ولا يخشى. يقيم بالوقف، يقيمون هذا المول في المنصور بقيمة 1,240,000,000,000 دينار. منين يجيبون الفلوس؟ وما عاد ماكو شيء في السالفة، يروحون يدخلون صندوق تقاعد العمال وبزارة العمال، وزارة العمل، يدخلونه كمشترك يشتري أسهم من هذا المول اللي هيش قيمته. وين أكو هيش مول؟ خلي بالك أنا حتى أضرب مثال للمواطنين، هذا الألف المليار، ترليون ومئتين وأربعين مليار، تبني ما يقارب 1,200 مدرسة. 1,200 مدرسة، أنت صفط لي 1,200 مدرسة يجوز يوصل منها العزيزية. واضحة الفكرة؟
يقول لك هذا مول ست طوابق. حتى مو ست طوابق،
لا، والأدهى من ذلك، الأدهى من ذلك، تدخل وزارة العمل بصندوق بقوة الفقراء العمال، بصندوق من صندوق تقاعد العمال الموظفين، تشارك به 240 مليار، يطلعون فلوس المول من فلوس الفقرة والبقية كلهن. عجيب، هذه عملية سطو ونهب واضحة، الأعمى يشوفها الآن. أنا من أسولف أبسط مواطن لك، هاي فرهود مدولة.
زين الوقف الشيعي شو عليه
شو اللي دخل بالاستثمار؟ وش اللي دخل؟
تستثمر مواد لو أنت عندك،
وأنا خاطبت، خاطبت هيئة الاستثمار، قالوا مو اختصاص الوقف الشيعي وهي مخالفة قانونية واضحة، هذا وظيفة هيئة الاستثمار الوطنية. طبعا. خاطبت أمانة بغداد، يا بنتم عندكم علم هذا هيش راح يصير؟ أعطيتوهم موافقات تخطيطية وعمرانية وما أعرف شنو، قالوا لا لا كيفهم تايه تايه. فشاهدنا وصل الفساد بسبب الغطاء السياسي الذي يحظى به البعض والحماية لبعض الفاسدين، إلى أن يصبح صلف بشكل لا يوصف، يعني الصلافة مالته والوقاحة مالته بشكل حقيقة يتلف الأعصاب ويخليك تنهار عصبيا أمام هيك وقائع مؤلمة.
ومن برنامج جدران هشة عبر قناة الاتجاه، رحيم الدراجي يحدثنا.
خذ وزراء الدفاع، ليش عبد القادر ليش يرد لأمريكا؟ عبد القادر عنده صفقة بعشرة مليار دولار، وين راح؟ لحد الآن ما حد سأل عنه. ليش يرد لأمريكا وراح سوى عملية غير وسيلة؟ أكو 10 مليار برقبة عبد القادر، 10 مليار دولار من آثار التسليح والعقود، ويا من تقاسمها ومنو شريكة، وطبعا كله معلوم، بس ما حد يسأل السرات السياسيين اللي أداروا بعض مصادر القرار، فنانين بإدارة السرقة. طبعا هذا الأريال استوردته وزارة الداخلية، واستورده منه مكتب رئيس الوزراء. زين كيف يسوي بمستورد الوزراء؟ ايش عندك؟ عندك سيطرة بالخضراء؟ واستوردته وزارة التجارة باوة، واستوردته مجلس المحافظة مال بغداد، واستوردته محافظة بغداد، وبعد اكو وزارات استوردته ما اعرف شنو الحاجة إله. بعدين اتضح ان القضية هالشكل، هذا الجهاز هو سعره يقال 100 دولار، هو طبعا المعدل يمكن 10 دولارات ما يسوى، بس على فرض سعره 100 دولار. احنا تعاقدنا عليه الصفقة الاولى، تعاقدنا عليه ب 55,000 دولار، يعني سعر ورقة احنا 5.5 دفاتر للواحد تعاقدنا عليه، 5.5 دفاتر 55,000 دولار للواحد، هو سعره 100 دولار. هاي اول صف صارت صيحة طبعا وحكي ومنا ومنانة، والله الاخبار رخصوا جابوه 4.5 دفاتر نزلوا دفتر، اشتروا 12 طائرة 10 للتدريب و2 مواد احتياطية. سعر الطائرة اللي تم بيعها من قبل التشيك للأمريكان 975,000 دولار، احنا اشتريناها ب$13 مليون. يعني 12 طيارة احنا دفعنا بيها رشوة، طبعا هي رشوة مو للتشيك، رشوة للسياسيين والضباط الموجودين في وزارة الدفاع، $144 مليون في قبال 11,700,000. يعني تشتري حاجة ب 11,700,000 تدفع $144 مليون. زين، هذا الاستنزاف اللي حصل على مستوى وزارة الدفاع وعلى مستوى كل الوزارة، فحقيقة هو يد من القلب. لكن المشكلة وين؟ ما سمعنا صوت ناهض، مع العلم الكل يعلم بحجم السرقة بالعراق. انتم دائما تسألون اذا هذا الحجم الكبير مال السرقات ليش هاي اللجان وين، المفتشين وين؟ يعني كان اكو مفتش نظيف في وزارة الدفاع بمجرد ان اعترض على هذا العقد التشيكي، اعترض على اليمن، مو اعترض على بعد السعر ما صاير، بس اعترض قال يابا اللجنة المخصصة للتفاوض على هذه الطائرة مو فنية، هو مفتش عام ورجال عسكري فاهم، طردوه. فاحنا لازم نفهم والجمهور العراقي هم لازم يفهم انه سبب السكوت عن هذه الجرائم وعن هذه السرقات لان الكل هو منظومة مشتركة، الكل قد تقاسم العراق، فلذلك لا يمكن ان يحاسب احدهم الاخر. اعلى الوزارات تخصيصا هي الدفاع والداخلية، ناهيك هي مو بس التخصيصات، هناك منح اجت لهذه الوزارات ما مسجلة بالموازنة، هناك قروض الآن، يعني الآن احنا عندنا عقد مع امريكا ب$2.5 مليار هذا بالآجل، زين، وعندنا عقد مع دول اخرى بالآجل هذا ايضا ما محسوب الآن. فاذا تريد تحسب حجم الاموال اللي اسندت الى وزارة الدفاع، يعني اعتقد تبني عاصمة بصف عاصمة بغداد.
السياسي العراقي بهاء الاعرجي يحدثنا عن احزابنا الدينية الشيعية وعن فتاوى الديني في أجوائنا السياسية الشيعية الدينية عبر قناة روداو الكردية.
فبالتالي المشكلة وين؟ المشكلة نحن أمام بعد 2003 غالبية الأحزاب الموجودة عندنا هي أحزاب الإسلامية، والأحزاب الإسلامية سهل جدا لها أن تحلل حراما وتحرم حلالا، عندها فتوى جاهزة. لكل حزب إلى رجل دين ينطيه فتوى جاهزة، ولذلك أنت كإنسان ضميرك ممكن أو عقلك يقول لك هذا حلال وحرام وهذا صحيح أو خطأ. لكن هذه الأحزاب الإسلامية مثل ما موجود في الجمهورية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية المهم أن تتوسع وأن تبقى قوية، مو مشكلة يحترق العراق أو تحترق سوريا أو لبنان. فالحزب الإسلامي نفس الشيء، المهم هو يتوسع. هذا لذلك بعض الأحزاب الإسلامية لا زالت تعتبر أموال الدولة العراقية هي أموال مجهولة المالك، ومجهولة المالك وفقا للأحكام الشرعية الشيعية هي أحسن.
بوق يا مولاي بوق، وانهب فلوس البنوك، بوق يا مولاي. من أنعى الأبوكم لا أبو مولاي هذه مالتكم. بوق يا مولاي بوق، وانهب فلوس البنوك، والنفط إلكم يا غاتي، والشيعة تاكل حندقوك. بوق 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 يا مولاي بوق بوق يا مولاي بوق وانهب فلوس البنوك والنفط إلكم يا غاتي والشيعة تاكل حندقوك والخمس مجهول مالك لاكو الله ولا حقوق وبوق بوق يا مولاي بوق بوق يا مولاي بوق وانهب فلوس البنوك والنفط إلكم يا غاتي والشيعة تاكل حندقوك والخمس مجهول مالك لاكو الله ولا حقوق حصة رضاوي الدجاجة رضاوي محمد رضا السيستاني هو مو بس الدجاجة حصته حصته الدجاجة والديج والفراريج كلهن والكتاكيت والبيض والبطوط والخضيري والفسيفسات والمزرعة وكل شيء أكله هو وأبوه وأخوه ونسابته وأهله وجلاوسته حصة رضاه والدجاجة والشيعة حصتها الضروك أو بوك بوك يا مولاي نور الششمة عزيزي دلم جاني جانانم بوق يا مولاي بوق قربون اتبره بوق يا مولاي بوق وانهب فلوس البنوك والخمس مجهول مالك لاكو الله ولا حقوق حصة رضي والدجاجة حصة الحوزة الدجاجة حصة المراجع الدجاجة حصة الأحزاب الدينية الشيعية الدجاجة والشيعة حصتها الضروق بوقني باسم الحصانة إلى برلمانيي العراق اللصوص السفلة بوقني بوقني باسم الحصانة برلماني لا شرف عنده وأمانة أولاك ذمة ولا ديانة بوقني 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 باسم الحصانة برلماني لا شرف عنده وأمانة أولاك ذمة ولا ديانة رقع ماكو بس شقوك أو بوق بوق يا مولاي بوق بوق ون على أبو الدنيا بوق بوق يا مولاي بوق بوقني باسم الحصانة برلماني لا شرف عنده وأمانة أولاكو ذمة ولا ديانة رقع ماكو بس شقوق أو بوق يا مولاي بوق بوقني باسم الولاية إنها ولاية محمد وآل محمد ولاية صاحب الزمان هم يقولون من أنهم يمثلون صاحب الزمان إنهم مراجعنا الكذابون الدجالون بوقني بوقني باسم الولاية آية الله خوش آية يا من فدوى أروح له قربونة برام آية الله خوش آية بوقني باسم الولاية آية الله خوش آية واركبوا الشيعة المطاية قل ديخو يلا سوك بوق يا مولاي بوق بوقني باسم الولاية آية الله خوش آية وركبوا الشيعة المطاية قل لديخو يلا سوق بوق يا مولاي بوق حصة الرضي والدجاجة والشيعة حصتها الضروق أو بوق 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 يا مولاي بوق. رجاء التفتوا إلى هذا الإعلان. نلتقي غدا كي أكمل لكم بقية فصول تقريري الذي أريد أن أقدمه بين أيديكم، لكنني قبل أن أودعكم أوجه لكم هذا السؤال، تتفقون وياي لو لا من أن الواقع الشيعي يقرأ زيزي لو لا؟ شو تقولون أنتم؟ نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.